الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. صلوات الله وسلامه عليه تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل. سبحانه وتعالى القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، والقائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل نعم الله سبحانه ما سمعتم في الآية الكريمة التي قرأها الإمام حفظه الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنعمة الأخوة نعمة عظيمة، بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وبها يحصل الأنس والراحة والاطمئنان. فالحفاظ على هذه النعمة العظيمة بطاعة الله وشكر الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ونعم الله عز وجل علينا كثيرة، وآلاؤه جزيلة، ما يستطيع الإنسان أن يحصرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلك النعم العظيمة أيضا نعمة اللقاء في بيوت الله والجلوس في حلق العلم، فإنها نعمة عظيمة أيضا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه المجالس وفضل أهلها، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إخواني في الله، درسنا في هذه الليلة حول قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه الآية العظيمة بين الله سبحانه أنه المنفرد بالخلق، فهو الخالق سبحانه، والمنفرد سبحانه بالاصطفاء والاجتباء والاختيار، يخلق ما يشاء سبحانه ويختار ما يشاء سبحانه، فيفضل ما يشاء ويجتبي من يشاء ويرفع من يشاء سبحانه. تأمل قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء. لقد خلق الله الرسل والأنبياء، أو قبل ذلك خلق الناس سبحانه واختار منهم الرسل والأنبياء، وخلق الأنبياء واختار منهم الرسل، وخلق الرسل واختار منهم أولي العزم، وخلق أولي العزم واختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني اختار اصطفاه واجتباه. هذا كما في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله سبحانه وتعالى الأيام والشهور والليالي، فاختار من الأيام أيام عشر ذي الحجة فجعلها أفضل أيامه سبحانه، أفضل أيام الله التي خلقها أيام عشر ذي الحجة، فإن الله عز وجل قال فيها: والفجر وليالي العشر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم وجمع من السلف والخلف: المراد بها ليالي العشر من ذي الحجة، أيام العشر الأولى من ذي الحجة. وتعرفون في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، وذا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وذا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل على فضل عشر ذي الحجة، اختارها الله سبحانه واصطفاها واجتباها وجعلها أفضل أيام، لأن هذه الأيام العظيمة اجتمعت فيها أمهات العبادة من صلاة وصيام وحج، فالحج يكون في هذه الأيام بدءا من اليوم الثامن يوم التروية، ثم اليوم التاسع يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود عن عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، أي أساس الحج وأصله وأهميته وأهمه عرفة، الحج عرفة. وفي هذه الأيام يوم النحر الذي هو يوم عيد الأضحى المبارك، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى أبو داود أيضا في سننه عن عبد الله بن قرظة الثمالي: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. وقيل يوم القرن هو اليوم الثاني من أو ثاني العيد، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي يوم القرن لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، يقرون فيه بمنى. فعشر ذي الحجة أيام عظيمة اصطفاها الله سبحانه واختارها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ فأجاب ابن تيمية رحمه الله إجابة جميلة بديعة مفيدة، فقال: إن كان بالنسبة للأيام فالعشر الأول من رمضان أفضل، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر إلى غير ذلك. وأما بالنسبة لليالي فالعشر الأخير من رمضان، ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر. فكانت إجابة جميلة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا يبين هذه الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وله الحكمة البالغة في هذا الاختيار وفي هذا الاصطفاء وفي هذا الاجتباء سبحانه، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى بني هاشم من بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فتأمل هذا الاختيار الذي هو من خلق الله سبحانه ومن تصرفه سبحانه وتعالى. وتأمل أيضا أن الله عز وجل خلق 12 شهرا، خلق 12 شهرا، إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. خلق الله 12 شهرا كما سمعت واختار شهر رمضان على بقية الشهور فجعل فيه الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فاختار الله هذا الشهر الكريم فجعل فأنزل فيه القرآن وجعله شهر الصيام وشهر القيام إلى غير ذلك. ثم إنه سبحانه اختار أيضا من هذه الأشهر أربعة أشهر الأشهر الحرم، فلها ميزة على غيرها من ناحية أن الأعمال الصالحة يرغب فيها وأفضل، وما كان مفضلا فالعبادة فيه أفضل والمعصية فيه آكد، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال المفسرون الإثم فيه آكد من غيره. والأشهر الحرم رجب مبر بين جمادي وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأربعة الأشهر الحرم. وإن من تعظيم الله سبحانه تعظيم ما عظم الله، من تعظيم الله سبحانه تعظيم ما عظم الله، قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال المفسرون فيها في معناها أن من يبتعد عن المعاصي معظما المعاصي في نفسه فإن هذا من تعظيم الله سبحانه. وقال عز وجل في الآية الثانية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم ما عظم الله من تعظيم الله، وتحقير ما حقر الله من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإنك تعظم الله عز وجل، فالبعد عن المعاصي والذنوب لأنك تعظم الله عز وجل، والإقبال على الطاعة أيضا هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وتأمل أيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى فضل أشياء واختار أشياء سبحانه، مع أن الكل خلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار. أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب من السماء، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها، وأنزل القرآن الكريم الذي هو حاكما ومهيمنا على هذه الكتب، وجعلها أفضل الكتب المنزلة، واصطفاها سبحانه وفضلها وحفظها، حفظ الله القرآن إلى أن تقوم الساعة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانظر إلى هذا الاصطفاء. وهكذا خلق الله عز وجل هذه الأرض الشاسعة العظيمة وفضل منها المساجد، فضل منها المساجد واختار منها المساجد، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. إذن الأماكن التي هيئت للمساجد للعبادة والطاعة وخصصت لذلك صارت أفضل من غيرها. أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. ثم إن الله سبحانه وتعالى اختار من المساجد في الأرض كلها المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذه المساجد الثلاثة فيها فضل على غيرها، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. المساجد الثلاثة اختار الله عز وجل وفضل منها المسجد الحرام، فكان أفضل البقاع عند الله، أفضل البقاع وأفضل المساجد وأفضل الأماكن المسجد الحرام، فضله الله واختاره
واصطفاه، اختار الله تلك البقعة وذلك المكان على غيره. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا سماه الله سبحانه وتعالى مبارك، فيه بركة وفي من يسكن فيه بركة وحوله بركة إلى غير ذلك من البركات التي في ذلك المكان من الأمن والخير والرزق والعيش واللذة والراحة والسعادة واشتياق القلوب إلى ذلك المكان. فإن الإنسان قد يتردد على أرض ما أو بلد ما ويمل، إلا المسجد الحرام لا يمل أبدا، فإن نفسه تحب أن تعود إليه ولو كل عام ولا تقضي منه وطرا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. عندما تذهب إلى مكة وترى المسجد الحرام وتنظر الكعبة تحس بالإيمان وتحس بالراحة وتحس بالانشراح وتحس بالخشوع، وهكذا تحن إليه الأفئدة. وسميت مكة لعظمة ذلك البلد، سميت لها أسماء عديدة، تسمى بمكة وبكة والبيت الحرام والبلد الحرام والبيت العتيق والبلد الأمين. وأضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وإضافة رفعة، إضافة تشريف، فليعبدوا رب هذا البيت، أضافه الله سبحانه وتعالى نفسه من باب التشريف. قل إنما أمرت أن، قال الله عز وجل إنما أمرت لنبي الكريم، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فتأملوا إخواني في الله إلى هذه الشعائر العظيمة التي تعظيمها من تعظيم الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قوله سبحانه: والمسجد الحرام، المسجد الحرام، لماذا سمي الحرام؟ لأن الله عز وجل جعل له حرمة وحرمه، لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شجر ولا يقتلى خلاء ولا تلتقط لقطته إلا المعرف. فاللقطة في مكة لا يأخذها شخص إلا للتعريف بها، ولا تقطع أشجارها، لها حرمة لا تقطع أشجارها ولا ينفر صيدها، فصيدها لا ينفر ولا يؤذى ولا يصطاد لأنه يحس بالأمان. قال ابن العباس ابن عبد المطلب، والحديث بالصحيحين عن ابن عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقينهم. قال: إلا الإذخر، وهو نوع من الشجر طيب الريح، وكانوا يجعلونه حطبا ويصطفون به البيوت، ويحتاج السائق النجار والحداد وغير ذلك. فقال: إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقينهم. قال: إلا الإذخر. هذا مما حرم الله عز وجل ذلك البلد العظيم. وجاء في مسلم عن أبي شريح العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرام بحرمة الله، إن مكة حرام بحرمة الله، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا أن يعرض بها شجرة، يقطع وإن أحد ترخص، الرسول يقول وإن أحد ترخص، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في فتح مكة، فقولوا له إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهار ولم يحلها لأحد قبله، ولم يحلها لأحد قبله وإن ولا بعده، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس. ولهذا كانت مكة هي البلد الآمن، البلد الأمين، لها مميزات ولها خصائص ولها مناقب. قال الله عز وجل في شأنها في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قوله سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي قواما لهم الذين ليس لهم رئيس يقوم بمنع قويهم عن ضعيفهم ولا مسيئهم عن محسنهم ولا مظلومهم عن ظالمهم أو ولا ظالمهم عن مظلومهم، فإن الناس لا يعيشون إلا بمن يقوم بشأنهم ويحكم بينهم ويعدل بينهم ويؤمن أرضهم ويعطي كل ذي حق حقه ويعدل بينهم ويحكم بينهم. فمكة جعلها الله كذلك، من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، لا يذى من دخل ذلك البلد وذلك المكان. قال الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا. ولهذا كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام في القرى يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويسفك دم بعضهم بعضا إلا أهل مكة، فكانوا يعظمون مكة تعظيما عظيما، فلا يعتدون على أحد دخل فيها ولا يعتدون على أحد من أهلها. حتى ذكر ابن كثير أن الرجل كان يخرج من مكة ويضع له علامة، يضع له علامة أنه من أهل ذلك البلد فلا يؤذيه أحد. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن آخرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكرهم بتلك النعمة: أولم نمكن لهم، أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا، جعله الله حرم آمن وبلد آمن، وبينما غيرهم في خوف وذعر. فالله عز وجل لما قال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، للناس كلهم سواء العاكف فيه والباد، العاكف الذي هو مقيم وساكن فيه والباد الذي يأتي من مكان بعيد من البادية، سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تأمل قوله سبحانه: ومن يرد، إرادة، مجرد إرادة وتذكير بالشر، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر ابن كثير عند هذه الآية قصة أصحاب الفيل، أن أبرهة الحبشي أراد أن يغزو البيت الحرام وأن يهدمه وجهز له جيشا عظيما وجعل في مقدمته الفيلة، وجعل في مقدمة الفيلة فيل ضخم عظيم يقودها، واتجه بها إلى بيت الحرام. ولما قدموا ذلك الفيل أبى أن يتقدم من الكعبة وكان يرجع، فإذا وجهه إلى البيت الحرام رجع، وإذا وجهه إلى غير ذلك ولا مسرعا هاربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حبس حبس الفيل في شأن الناقة. ولما أصر أولئك القوم في هدم الكعبة أنزل الله عليهم ما ذكره سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكانت مجرد إرادة، أرادوا أن يهدوا البيت وما قد ما هدوه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغزو جيش الكعبة، يأتي جيش عظيم ضخم لغزو الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. هم يتجهون لغزو البيت، لغزو ذلك البلد الآمن، المكان الآمن، خسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيه منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. المصيبة ربما تعم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أي من جاء متسوق جاء إلى السوق، ومن جاء شخص ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نعم، فالبلد الحرام اجتبه الله واصطفاه الله واختاره الله على غيره. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في شأن ذلك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أو الآية التي بعدها: وإذ جعلنا البيت مثابة الناس أمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال المفسرون في قوله مثابة للناس، أي أن القلوب تحن إلى ذلك البيت وإلى ذلك المكان، تحن إليه وتأتي إليه ولا تقنع ولا تشبع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مثابة للناس، من رأى البلد الحرام وعرف البلد الحرام يدرك هذا الأمر، أن القلوب تهواه وتحن إليه. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إلى أن قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة هذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام، استجاب الله دعوته في هذه الأمور، أن الله جعله آمن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، من دخله كان آمنا. فإنك تلاحظ الأمن في ذلك المكان، وتلاحظ الرزق في ذلك المكان، والخير في ذلك البلد. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الدعوة العظيمة: اللهم كما باركت لإبراهيم في مكة بارك لنا في المدينة لمدها وصاعها، واجعل مع البركة بركتين. فالله عز وجل استجاب تلك الدعوة من إبراهيم. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم ذكر: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم هذه الدعوة العظيمة المباركة، فساق الله عز وجل الأرزاق لهم. وفي الآية التي في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بئس المصير. فدعا الله إبراهيم عليه السلام، دعا الله عز وجل أن يجعل ذلك البلد آمن ومكان آمن، استجاب الله سبحانه وتعالى تلك الدعوة النبوية. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن في قصة أبي سفيان في فتح مكة. وأما الأرزاق لما إبراهيم دعا تلك الدعوة وخص من آمن، قال الله ومن كفر فإن الله يسوق الرزق للخلق كلهم، الجن والإنس والدواب والحشرات، كل ما خلق الله مما يدب في الأرض يرزقه الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فقال قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فيه دليل على أن الرزق قد كتبه الله عز وجل لجميع الخلق، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الناس، وهو سبحانه الذي خلق الخلق كلهم وهو رازقهم سبحانه، والذي خلقهم وهو رازقهم سبحانه وتعالى. واستجاب الله سبحانه وتعالى أيضا تلك الدعوة النبوية، دعوة إبراهيم عليه السلام في الأمن وكذلك في الرزق، فيسوق الله أرزاق الناس مع أنها أرض صحراء، مع أنها أرض قاحلة، ومع ذلك تأتيهم الأرزاق من كل مكان، من أطراف الدنيا ومن أطراف الأرض، ويأتي الناس بالآلاف بل ملايين إلى مكة، لا ينقص عليهم الطعام ولا ينقص عليهم الشراب ولا يقل عليهم الزاد، بركة جعلها الله سبحانه وتعالى. فمكة اختارها الله سبحانه وفضلها واشتباها وجعلها مزية على غيرها من البقاع، كما سمعتم في الآيات السابقة، وفضلها سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح أو جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم عن عبد الله بن عدي الزهري بن الحمراء أن النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بلده، أوذي في بلده وأخرج منها ولا يريد أن يخرج من بلده. وهكذا تجد الناس وتجد الصالحين الذين أخرجوا من ديارهم ومن بلدانهم لا يريدون ذلك، فإن الإنسان جبل على حب بلده وجبل على حب وطنه، كونه نشأ فيها واعتادها واعتاد الحياة فيها وطباعها وطعامها وشرابها، فتجد أن الهجرة من البلد فيه صعوبة ومشقة. فقال عليه الصلاة والسلام والله إنك أحب أرض الله إلى الله وإنك خير أرض الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل مكة أنها خير أرض الله وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم حمل السلاح فيها، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد بمكة أن يحمل السلاح، لا يحل لأحد بمكة أن يحمل السلاح، لأنها البلد الآمن والأرض الآمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما سمعتم إنما أحلت لي ساعة من النهار، وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقتلى خلاه، لا يعرض شجره، لا يقطع، ولا ينفر صيده. وأنتم تلاحظون عندما في مكة كيف ترى الحمام والطيور آمنة مطمئنة لا تخاف من الاصطياد ولا من أذية، لأنه حرم أذيتها واصطيادها، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته كما قال عليه الصلاة والسلام إلا لمعرف، إلا لمعرف. وهذا التعظيم لمكة إخواني في الله هو في حدود الشرع، ولا يعني ذلك أن يتمسح بالأحجار وأن تدعى من دون الله ويستغاث بهم من دون الله عز وجل، فإن ذلك من الشرك. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول في الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تطر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا دعوة أهل السنة والجماعة إلى توحيد الله سبحانه، لأن دعوة أهل السنة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقتبسة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة حطم الأصنام وكسرها التي كانت تعبد من دون الله، وكانت 360 صنما لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسرها، وكان يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فانظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكة تقدس وتعظم وتحترم، فإن تعظيمها من تعظيم الله سبحانه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا القلائد والهدي والبيت الحرام وتلك المسائل المقدسة العظيمة المعظمة المحترمة، إلا أن ذلك كما سمعت في حدود الشرع، فلا يغلى فيها بأن تعبد أو يتمسح بها كما يفعل القبوريون الذين يتمسحون بها ويدعونها من دون الله ويعتقدون أنها تضر تنفع. هذا من الشركيات والضلالات المنافية للإسلام. نعم إخواني في الله، فهذه الآية أو هذا الأمر يبين لنا هذه الآية الكريمة، قوله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذا كله يجعل المسلم يعرف عظمة الله فيزداد له إيمانا، ويعرف أيضا قدرة الله سبحانه واصطفاء الله واختيار الله عز وجل واشتباهه، فيزيده إيمانا، لأن المراد من ذلك تعظيم الله سبحانه، تعظيم الله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال ابن كثير: أي عظمه تعظيما. فتعظيم شعائر الله من تعظيم الله سبحانه، وتعظيم حرمات الله من تعظيم الله سبحانه، وتعظيم ما عظم الله من تعظيم الله. فتعظيم البقاع الطاهرة التي عظمها الله سبحانه في حدود الشرع من تعظيم الله سبحانه. وهكذا تعظيم الخلق، تعظيم الأنبياء، احترام الأنبياء، معرفة قدر الأنبياء وحق الأنبياء أيضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإن أنبياء الله عز وجل يعظمون بقدر ما بين الشارع الحكيم بذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهكذا احترام العلماء ومعرفة مكانة العلماء وقدرهم من تعظيم الله سبحانه، لا لذاتهم وأشخاصهم، ولكن لما يحملونه من العلم ولما يحملونه من الدين. والله عز وجل قد فضلهم، شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فاحترام هذا العلم هو من تعظيم الله سبحانه أيضا في حدود الشرع. وكذلك قبل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله رسوله. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يطرى فوق الحاجة وفوق الحد. وقد رد أهل العلم على ذلك الشاعر الذي مدح النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ بذلك الكفر بذلك المدح، لما قال: يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حذو الحد العممي، إن لم تكن في معاذي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدمي. هذا كما قال أهل العلم بلغ غاية الكفر عياذا بالله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. نعم. والألباني يحسن ذلك الحديث، حدث أبي موسى الأشعري عند أبي داود: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالث والجافي عنه وإكرام ذي الصبا المقصد. هذا الحديث تأمل فيه احترام الرجل الكبير في السن، هذا من الإسلام، ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويعرف لعالمنا ويرحم صغيرنا، وهكذا من حرمة الله دم المسلم، من حرمة الله عز وجل حرمة دم المسلم، أنه لا يجوز سفك دم المسلم بغير حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يحل لمسلم، لا يحل دم ولا مسلم، لا يحل دم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله إلا بحث ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والأمر في هذا يطول، إنما أردنا بيان بعض ما فضل الله سبحانه وبعض ما اختار الله عز وجل سبحانه وتعالى في يدنا الكريمة التي قال فيها ربنا عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. وإن بقي شيء من الوقت فإخواننا موجودون، الشيخ محمد وغيره، والحمد لله رب العالمين.